بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم هذا هو المجلس الذي يعنى بالتعليق على القصيدة الحائية في السنة للإمام أبي بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني، المولود عام 230 ومتوفى عام 16 بعد 300 عليه رحمة الله عز وجل. وتكمن أهمية هذه القصيدة في السنة أنها من الرعيل الأول ومن نظم إمام من الأئمة وابن إمام من الأئمة، وهو الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن المشهور عليه رحمة الله عز وجل. وأبو داود إن كان من الرجال من هو نسخة من الرجال، فهو نسخة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن كبار أصحابه، وله مسائل مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل ذكر في تراجمه أنه كان شديد التشبه بالإمام أحمد عليه رحمة الله عز وجل. ومثل هذه المنظومات والأصول والقواعد التي يدونها السلف في تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة فيها الرد العظيم الكبير الواضح البين على المخالفين لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك أن الكثير من الذين ضلوا وزلوا وانحرفوا عن السبيل موهوا على الناس بأن العقيدة التي يقول بها أهل السنة في العصور المتأخرة أو يقول بها أتباع السلف الصالح ومن يسمونهم بالسلفيين أو الدعوة السلفية، يزعمون بأنهم جاءوا بعقيدة تيمية ولم يخرجوا فيها عن قول أحمد بن تيمية عليه رحمة الله عز وجل، أو ربما قالوا هي العقيدة الوهابية وزعموا بأنها من إحداثات محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. بأمثال هذه الكتب والرسائل والمنظومات التي كتبها السلف الصالح يلطم ويفحم المخالفون، وأن القول الذي قال به محمد بن عبد الوهاب هو بعينه ما قال به أحمد بن تيمية، وهو بعينه ما نطق به ابن قدامة، وبعينه ما قاله أبو بكر بن أبي داود وابن خزيمة وابن جرير الطبري، وبعينه ما قال أحمد بن حنبل وما قاله أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، وبعينه ما قاله سفيان الثوري والليث البصري والليث بن سعد المصري وجماعة من أهل السنة ممن دونت عقائدهم في كتب أهل السنة. فإقراء هذه الكتب ونشر هذه الكتب ودراسة هذه الكتب هذا فيه حجة عظيمة لأهل السنة بأن هذا الدين دين السلف الصالح، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، من معنا ومن معكم، نقول لأهل البدع والأهواء من أسلافنا ومن أسلافكم، أسلافنا الليث بن سعد المصري، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، نعيم بن حماد، أحمد بن حنبل، أبو حاتم الرازي، الشافعي، المزني، وخذ من الأسماء المشرفة الكتب التي نعمي بها عين كل عدو بأن نقول هذه عقيدتنا وهذا هو ديننا. هم يلبسون على الناس ويقولون بأن هذه العقائد التي هم عليها اليوم إنما هي محدثات وليست من عقائد السلف، كلا والله، بل هي عقيدة السلف وهو منهج السلف وهو دين السلف. والحمد لله كتب العقائد موجودة، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكون في مكتبة كل طالب علم، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي عليه رحمة الله عز وجل، وهو من أتباع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تمذهبا وتفقها، ولكن له كتاب جمع فيه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وصدره بمقدمة مهمة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم ذكر عقيدة محمد بن جرير الطبري وقبله سفيان الثوري والليث بن سعد المصري وعقيدة أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي ومن عدا أولئك، ثم ذكر الآثار المتفرقة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفحم خصومه بالفتوى الحموية، وعليها كانت الفتنة وبسببها كانت المحنة على شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ النقولات التي فيها أفحمتهم، أحرجتهم، أحرقت أكبادهم لما فيها من آثار السلف الصالح. هؤلاء أسلافي، أين أسلافكم؟ ما أسلافهم إلا قول الأخطل وما شابه ذلك من مقالات أهل الضلال والبدع. ولذلك أبو الحجاج المزي، يوسف بن الحجاج المزي مشهور صاحب كتاب تهذيب الكمال في الرجال، حدث بكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وهو من الكتب التي نمتحن بها أهل البدع. حدث بكتاب خلق أفعال العباد للبخاري في المسجد الأموي تحت قبة النسر، فغضب الأشاعرة وقالوا إنما يعنينا بهذا الكلام، وهو يقرأ كتاب من؟ كتاب البخاري، ويرد على من؟ على الجهمية. أأنتم جهمية؟ أنتم الذين ناديتم على أنفسكم بالتجهم. لذلك عندكم كتاب التوحيد من صحيح البخاري، اقرؤوه وأقرئوه وانشروه بين الناس، كله إقرار وإثبات لصفات الله عز وجل. وقبله حجية خبر الآحاد رد على المعتزلة، وأوله كتاب الإيمان رد على المرجئة، وكتاب الاعتصام بالسنة رد على أهل البدع. مثل هذه الكتب أقرئوها للناس، انشروها بين الناس، فليس لهم أسلاف. وقوتكم أنتم إنما هي بأسلافكم، وثباتكم إنما هو بمن ترون من أئمة السنة أمامكم. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى لما تكلم في مسألة مسائل في الاعتقاد قال إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي. أنتم معاشر أهل السنة لا تخافوا ولا تحزنوا، فالذين معكم في الطريق في أول الركب الصحابة والتابعون وأئمة الدين وأئمة الهدى وأعلام السنة، فافرحوا واشرفوا وافتخروا بأنكم على عقيدة سليمة وأنكم قد أويتم إلى ركن شديد. غيركم ليس له سلف إلا قال الأخطل، أو يقول قال ابن فورك، أو يقول قال الأشعري، أو يقول قال الباقلاني، ينقل عن بعض من شرق وزل وضل وانحرف في أبواب الأسماء والصفات، لكن ليس عندهم الآثار السلف التي عندكم أنتم. ولذلك ما من أحد من أئمة الكتب الستة إلا وعنده من أصول العظام في تقرير اعتقاد أهل السنة والجماعة. الإمام مسلم رحمه الله تعالى يروي له كتاب الإيمان، وروى العديد من أخبار الصفات. أبو داود رحمه الله تعالى له باب الرد على الجهمية في كتاب السنن. النسائي رحمه الله تعالى له كتاب النعوت في السنن الكبرى، أي كتاب الصفات. ابن ماجه رحمه الله تعالى إمام عظيم، وله كتاب السنة في أول سنة ابن ماجه، وله كتاب الرد على الجهمية. الدارمي كذلك له كتاب السنة والرد على الجهمية. الترمذي رحمه الله تعالى له تقريرات فاضحة للأشاعرة وللجهمية ولمن قال بقولهم في أبواب الصفات تفضح عقائدهم، فدل ذلك على أنكم ولله الحمد والمنة قد أويتم إلى ركن شديد وإلى مجد تليد ولا أئمة قدوة، فافرحوا بفضل الله عليكم بأنكم على نهج أولئك الرجال، وانشروا هذه الكتب وروجوها بين الناس ودرسوها ولقنوها، والحمد لله هي كتب مطبوعة ومنشورة ومحل ثقة ومتانة واعتراف بالفضل عند أهل العلم. هذه المنظومة التي بين أيدينا ما يقارب 34 بيت للإمام بكر عبد الله بن سليمان بن أبي داود السجستاني رحمه الله، ذكر فيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. نستعين بالله عز وجل جميعا ونقرأها، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم وأن يلهمنا الرشد والصواب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحق
أول المنظومة قال راويها كابن شاهين والآجري وبن شاذان وجماعة، قالوا أنشدنا، لأن صيغة الرواية الأشعار تكون بالإنشاد لا بالإخبار كالأحاديث. يقولون أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني في قصيدته في السنة، أي جعلها في السنة، والتي جعلها محنته، هكذا موجود في الأصول، والتي جعلها محنته. ما المراد بجعلها محنته؟ أي أنه يمتحن بها أهل البدع، يمتحن بها أهل البدع، أي أنه من يقول بهذا الكتاب فأنا على دينه وحياه الله، والذي يخالفني في ذلك فلست على دين، لأنه ذكر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم البسملة لا أعلم بأنها قد وردت في أول النظم، ولكن لو قيل قرئت البسملة في أول الشعر لا بأس بذلك وإن كرهها بعض السلف، ولكن الصحيح أنه لا بأس بذلك، لأن الشعر كلام ككلام الناس، كلام ككلام الناس، حسن وحسن وقبيحه قبيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
هذا البيت فيه الحث على التمسك بالكتاب والسنة، كتاب الله القرآن العظيم، والهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بالضد من ذلك من خرج عنهما فهو المبتدع. فالمبتدع مأخوذ من الإبداع، والإبداع هو الإحداث، ولذلك من أسماء الله عز وجل البديع، لأنه أبدع هذا الكون على غير مثال سابق، أبدع هذا الكون وحدته على غير مثال سابق. ويقول الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي أنني لم آتيكم بدين جديد، فالدين الذي أنا جئت به إنما جاء به الأنبياء من قبلي، وهو الأمر بالتوحيد والأمر بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فالذي يخرج عن الكتاب والسنة هو الذي أحدث، والذي يحدث هو المبتدع. نعم،
أحسن الله إليكم. ودن بكتاب الله والسنن التي
ودن أي اتخذ دينك واعتقد واجزم وتيقن بكل ما في كتاب الله وما جاء في السنن. نعم،
ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
وهذا فيه إشارة إلى حديث الفرقة الناجية، فيه إشارة إلى حديث الفرقة الناجية. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: منكم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يتخذ دينه من الكتاب والسنة ينجو ويربح بإذن الله عز وجل، فأهل السنة هم الناجون الرابحون المنصورون. نعم،
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا.
نعم،
ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح.
ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة القرآن وخلق القرآن، وذكر فيها أربعة مذاهب، ذكر فيها أربعة مذاهب. مذهب أهل الحق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، مذهب أهل الحق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويقابله مذاهب أهل الباطل، وذكر منها ثلاث فرق من فرق الجهمية، ذكر فيها ثلاث فرق من فرق الجهمية، وهي الجهمية الخلقية، والجهمية اللفظية، والجهمية الواقفة. الجهمية الخلقية هم الذين صرحوا بأن القرآن مخلوق، الجهمية الخلقية هم الذين صرحوا بأن القرآن مخلوق، هؤلاء أجمع العلماء على كفرهم. يقول البخاري: أدركت ألفا من مشايخي كلهم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاهم بل قد حكاه قبله الطبراني. ف500 عالم نصوا على كفر من قال بخلق القرآن، ولفي ذلك رسالة مطبوعة عنوانها إقامة الحجة والبرهان على كفر من قال بخلق القرآن وتحقيق خروج من الملة. فلا يخالف في ذلك أحد من أهل السنة، وليس لأهل السنة في ذلك قول غير هذا القول بأنه من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، وإنما قد يختلف مقالة أهل السنة في إيقاع التكفير على بعض الأشخاص، من الذي يكفر ومن الذي لا يكفر، هذا باب آخر. المهم عندنا الأصل، الأصل أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذه الجهمية الخلقية التي فتنت المسلمين في عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد الواثق، حتى كشف الله الغمة في عهد المتوكل. فهؤلاء امتحنوا المسلمين في هذه الفتنة التي ثبت الله تعالى الدين بثبات الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن كان معه من أئمة السنة، حتى قال علي بن عبد الله بن أبي نجيح المديني يقول: لقد ثبت الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فثبت الله الإمام أحمد رحمه الله تعالى وناظر ونافح وصبر في ترجمة حافلة وفتنة عظيمة جمعت في مصنفات ككتاب حنبل بن إسحاق وصالح وغيره، كلهم جمعوا محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكروا ما حصل فيها من أحوال ومن أهوال ومن أمر عظيم، حتى أن هناك من أهل العلم الأكابر من أجاب وخاف على نفسه، ولا لوم أن يخاف على نفسه، فالله تعالى قد أذن له: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لأنها كانت فتنة بمعنى الفتنة ومحنة بمعنى المحنة، حتى الباعة والسوقة وأهل الدكاكين ما يبيع أحد إلا حتى يقول القرآن مخلوق، ولا يشترى من أحد حتى يقول القرآن مخلوق، ولا يشهد في الحكم أحد حتى يقول القرآن مخلوق، ولا يقبل في القضاء أحد حتى يقول القرآن مخلوق، ويتبعون العلماء في كل واد وفي كل خريبة يبحثون عنهم، إما يمتحنونهم بالإجابة أو يقتلونهم، كما حصل لأحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى عندما أدخلوه على الواثق وقد قيدت يداه إلى عنقه وقيدت قدماه، ودخل على الواثق والواثق من حنقه وحمقه وحقده على السنة وأهل السنة، قال لي من حوله ائتوني بالنطع والسيف، يعني أعطوني السيف والنطع ولا أحد يقوم إذا قمت، كل ذلك من أجل مسلم يقول القرآن كلام الله وينطق بما نطق الله بما تكلم الله تعالى به في كتابه أن القرآن الكريم كلام الله. فجاء بأحمد بن نصر الخزاعي فلما حضر أمامه قام فمشى إليه قال إني أحتسب خطواتي إليه، فضرب عنق أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى وأمر بصلبه، قيل شهر وقيل 3 أيام وقيل أقل وقيل أكثر، بأن يصلب على جسر بغداد وجسده في جهة ورأسه في جهة. يقول السجان الذي كان عند رأسه، الحارس الذي يحرس الجثة ويحرس الرأس، يقول الحارس الذي كان عند رأسه والله الذي لا إله إلا هو ما أمسى علي الليل إلا وأسمع أحمد بن نصر الخزاعي يسبح الله عز وجل، شهيد في سبيل الله عز وجل، مات من دون السنة عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. وأحمد بن حنبل ما الذي حصل له من الفتنة ومن المحنة ومن البلاء، الشيء العظيم الذي يعني من قرأه ثم نظر إلى ثبات هذا الرجل وهذا الفضل العظيم الذي أنعم الله به على الأمة حتى ثبت الله به الدين فاعترف به كل أحد لما انقشعت الفتنة، حتى أبو حاتم الرازي مع جلالته ومكانته كان يقول أحمد بن حنبل إمامنا في السنة، إمامنا في السنة، وسلقب بإمام أهل السنة عليه رحمة الله عز وجل. فالجهمية الخلقية امتحنوا الناس في هذه المسألة. ثم دائما وقد ذكرته في بعض الرسائل وبعض المواطن والدروس المسجلة، ما من حق، ما من ضلالة تقابل الحق إلا وبينها وبين الحق نفق أهل التمويه، فبيننا وبين المرجية نفق تمويه، وبيننا وبين الخوارج نفق تمويه، وبين الإسلام والكفر ها النفاق، الذين يظهرون الخير ويبطنون الشر. فكل ضلالة تقابلكم في أبواب الاعتقاد اعرفوها واعرفوا النفق الذي بيننا وبينهم، لأن هناك أناس ينافقون في كل أبواب الاعتقاد، سواء في السلوك، في القدر، في الإيمان، في الوعد والوعيد، في حق الصحابة، لا بد ما من حق يقابله ضلالة إلا وبينهما نفق، للذين يلعبون على الحبلين وكشات العائرة بين الفريقين، يقولون كلاما يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، ويسكت هؤلاء ويسكت هؤلاء، ويخدع هؤلاء ويخدع هؤلاء، وهذا شأن أهل النفاق. فلما عرف أهل السنة كفر الجهمية وضللوهم وحكموا عليهم بالضلال، للأسف خرج من بيننا وبينهم أناس مع هذا النفق، وهم اللفظية والواقفة، اللفظية والوافقة الواقفة، الجهمية اللفظية هم الذين جاءوا بعبارة حمالة، ولا يقبل ولا تقبل الألفاظ الحمالة في العقائد، أتوا بلفظ الحمال قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، ومعلوم أن اللفظ يطلق على حركات اللسان ويطلق على الملفوظ، فلفظك حركات اللسان ولفظك ملفوظك، واضح؟ فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، إن جاءوا عند أهل السنة كان لقولهم وجه من الصحة، لعل مرادهم حركة اللسان والشفتين والحلق، نعم مخلوق، وإن جاءوا عند الجهمية قالوا لعل مرادهم ما يلفظ وهو قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس مخلوق، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهذا لا يقبل في مواطن المحن والفتن، لا بد أن توضح عقيدتك ولا بد أن تأتي باللفظ الصريح المبين لعقيدتك. فعدوهم أهل السنة من الجهمية، بل قالوا أخطر من الجهمية، كما أن المنافقين أخطر من الكفار الخلص، الكفار الخلص نراهم ونعرفهم بكفرهم، لكن المنافق الذي يأتي بالعبارة الحمالة المموهة قالوا انظرنا ها وقالوا راعنا، يأتون بعبارة هم لها معنى، هم يقصدون معنى ونحن نفهم منها معنى آخر، هؤلاء لا نقبلهم. فعدوهم أهل العلم من الجهمية الضلال، وهم الجهمية اللفظية الذين يقولون القرآن لفظي بمخلوق. طيب السؤال، بالأمس مرت بنا قاعدة أن الألفاظ المحدثة لا تقر ولا تنكر حتى نستفصل عن قصد قائلها، وذكرت لكم قصد الإمام أحمد رحمه الله، الإنسان مجبور ولا غير مجبور، إيش الصواب؟ لا نقول مع هذا ولا نقول مع هذا حتى نستفصل عن قصده. طيب القرآن الآن، لفظك بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ ها من يجيب؟ نستفصل ولذلك الحسين الكرابيسي هو حامل لواء هذه المحنة. الحسين بن علي الكرابيسي هو حامل لواء هذه الفتنة، فتنة اللفظ، ووقف له الإمام أحمد وقفة عظيمة. والإمام أحمد رحمه الله ما تمشي عليها اللعب، ما يمشي عليها اللف والدوران، يتفطن لمقالات أهل البدع ويعرف مقاصدهم. ولذلك لما قال أحمد بن أبي دؤاد: الله لك الأشياء، الله لك الأشياء، لو سمعناها نحن قلنا صح، لكن أحمد بن حنبل ما تمشي عليها الشغلة هذه. قال: لعنه الله، وهل الذي لك الأشياء إلا العدم؟ وهل الذي لك الأشياء إلا العدم؟ بل الله شيء، وأخبر عن نفسي بأنه شيء، وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله تعالى سبحانه وتعالى شيء ذات يباين سائر الذوات، وهو الخالق وما عداه مخلوق. فقيل للكرابيسي بأن أحمد بن حنبل يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يعني أحمد بن حنبل أنكر الإطلاق هكذا وأنكر الإطلاق هكذا. قال حسين الكرابيسي: وماذا يريد منا هذا الغلام؟ يعني شو نقول؟ وش قال أحمد بن حنبل؟ اسكت، اترك عنك اللقافة، لا تجيب كلام ما له داعي، لا تجيب كلام لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه السلام. إما فصل وإما اسكت، أو انطق باللفظ الذي جاء في كلام الله، قول القرآن كلام الله. أما تأتي بعبارة حمالة يفهم منها حق ويفهم منها باطل وتلبس على الناس أمر دينهم، فإن هذا من جنس أهل الضلال ومن سبيل أهل النفاق والعياذ بالله. هذه الفرقة الثانية من فرق الجهمية. الفرقة الثالثة الواقفة. الواقفة، المعنى الواقفة، معروف أن القرآن الكريم نص على أن القرآن كلام الله، ووقف الأمر إلى أن القرآن كلام الله. لن تجد لفظا في القرآن الكريم قال القرآن كلام الله غير مخلوق. فيقول هذا الواقفي: أنا أقف على ما وقف الله عليه ولا أمتحن الناس بمزيد على ذلك. يقال له: هذا الوقوف لا يخرج عن حالين اثنين، الواقفة لا يخرج حالهم عن حالين اثنين، إما واقفة شك وإما واقفة ورع، إما واقفة شك وإما واقفة ورع. طيب معي، لو كان وقوفه وقوف شك، هل هو مؤمن أو غير مؤمن؟ الشك منافي لليقين ومنافي للإيمان، إذن هذا يلحق بمن؟ ها؟ يلحق بالجهمية، لأنه لم يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يأتي بقول أهل السنة والجماعة على حقيقته وعلى وجهه. والشاك ليس بمؤمن وليس بمتيقن. فإذا الواقفة الشاكة جهمية خلص، يلحقون بالجهمية ولا كرامة. يأتي فريق آخر يقول: أنا أعتقد بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن لن أنطق إلا بما تكلم به الله عز وجل، فلن أقول إلا القرآن كلام الله وأسكت. ما الذي حملك على الوقف؟ قال: الورع، لا أحب أن أتكلم بكلام ما جاء في كلام الله. نقول له: هذا ورع بارد كما قالوا أهل السنة. لماذا ورع بارد؟ لأنه حين يتكلم أهل الباطل بالباطل وجب عليك أن تتكلم بالحق، واضح؟ وإلا كيف نميز بينك وبين أهل الباطل؟ فالجهمي كذلك يقول القرآن كلام الله لكن يقول مخلوق، وأنت تقول القرآن كلام الله، ميز موطئ قدمك، أين أنت؟ معنا أم معهم؟ على قولنا أم على قول الجهمية؟ فلا بد أن تنطق بعبارة تحيلك عن فسطاط الجهمية إلى فسطاط أهل السنة، ونعرف بأنك من أهل السنة. ولذلك هؤلاء الواقفة وقف السلف منهم موقفا شديدا، وبدعوهم وخطأوهم وحملوهم على المحمل السيء، لأنه لا مقام للسكوت عن الحق إذ تكلم أهل الباطل بالباطل. فهذه أربع فرق في مسألة القول بخلق القرآن، والأقوال في ذلك كثيرة، لكن هي التي ذكرها الناظم هنا عليه رحمة الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم.
معنى وأسجحوا يعني وأفرطوا، معنى كما قال أتباع لجهم: وأسجحوا يعني وأفرطوا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح.
هذا فيه إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعم،
وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح.
لماذا ذكر هذا البيت؟ ذكر هذا البيت كقاعدة كلية لك في الصفات، إياك أن تتوهم التشبيه، لأن آفة المعطلة أنهم توهموا في النصوص التشبيه، وهنا أعطاك قاعدة كلية جاءت في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكل ما يخطر ببالك عند قراءة أي نص من نصوص الصفات من صفات المخلوقين إياك أن تتذكر وإياك أن تلتفت له، لأن الجهمية إنما لما قرأوا نصوص الصفات توهموا بأنها تفيد التجسيم والتشبيه بالمخلوقات، فجنحوا إلى التعطيل، ولذلك يقال كل معطل مشبه، كل معطل مشبه. وهؤلاء يظنون ظن السوء بكلام الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن السلفي السني المتبع ظن الظن الحسن وظن الكمال وظن المتانة بكلام الله عز وجل أنه كلام يليق به سبحانه وتعالى وصفة تليق به سبحانه وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين. وهذا يقع بين المخلوق والمخلوق، المخلوق والمخلوق أحيانا أنت تعجز عن إدراك كنه صفته، ولا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في الكنه والكيفية. فللسكين يد وللمقعد يد، مثلا ابن آدم يد، وللطير يد، أو للدابة يد. هل الاتفاق في مسمى اليد يلزم من ذلك التوافق في الكنه والكيفية؟ لا يلزم من ذلك. وللكتاب وجه، وللمصائب وجه، وللقمر وجه، ولابن آدم وجه. وهل هذا يعتبر في إطلاق الوجه على هذه الأمور يلزم منها اتفاق الكيفيات والكن؟ أبدا. لعقلك يا ابن آدم مرحلة وحد لن تستطيع أن تتجاوزه، وإن أردت العبث بالتجاوز سوف تهلك. ولذلك ذكر عبد الغني المقدسي في عقيدته أن رجلين اختصما في صفات الله عز وجل، فقال أحدهما للآخر: يا فلان دعني من الكلام في الصفات، دعني من الكلام في الصفات، أسألك عن خلق من خلق الله عز وجل وهو جبريل عليه السلام، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن له كم جناح؟ 600 جناح. قال: أعفيتك من 597 جناح، لن أسألك عن كيفية 597 جناح، لنقول بأن جبريل يطير بثلاث أجنحة. كيف؟ والله ما نعلم طائرا إلا يطير بجناحين، ماذا يصنع بالجناح الثالث؟ أنت عجز عقلك على أن يدرك كيف يطير بثلاث أجنحة، فكيف عقلك أيضا يستوعب كيف يطير بستمائة جناح؟ ليس لك عند ذلك إلا حد، اسمه حد ماذا؟ التسليم، سلم بالخبر، لأن لعقلك حد. ولذلك دوما أذكر في بعض الكتب وبعض المواطن أن الله عز وجل جعل بين جنباتنا حجة الله تعالى على المعاندين. كل من يعاندك في أمر غيبي سواء في الصفات أو في أمور الآخرة أو في أمور القبر، قل دعنا من ذلك كله وأسألك عن الروح التي بين جنبتيك، الروح المفحمة، الروح الحجة الداحضة، الحجة الدامغة، الروح التي بين جنبتينا. كل من يخاطبك ويشاغب عليك في أمر غيبي سواء كان ما فوق العرش أو ما تحت الفرش أو في أمور الآخرة أو الغيبيات، قل دعني من هذا كله سوف أجيبك بعد أن تجيبني عن الروح. بإجماع العقلاء من بني آدم المسلم منهم الكافر أن الروح موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. لاعب كرة قدم يلعب فيموت فجأة، رجل جالس على كرسي يموت فجأة، آخر يمشي في الطريق يموت فجأة، قالوا ما بال؟ قال فاضت روحه. أين هي الروح؟ هل هي في الدماغ؟ ها هم اليوم يموتون موتة دماغية وهم والقلوب تنبض ولا يزالون ما ماتوا. هل هي في القلب؟ ها هو القلب يغير وتغير أنسجته ويقف تارة ويتحرك ولم تخرج الروح. هل هو منك كالظل للأعضاء؟ هل هو منك كالدم في العروق؟ كيف هي الروح؟ ها؟ مع أنها تنشط وتكسل وتحضر وتغيب ويرسلها الله ويقبضها الله، مع ذلك تقف أنت وتقول والله لا أدري عن الروح. ولذلك مهما حاول الناس أن يتكلموا في تعريف الروح لن يستطيعوا ذلك، إذ يقول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكأن هذه الآية وكأن هذا المخلوق حجة الله على كل معاند. كل من يخاصمنا في الغيبيات خاصموه بالروح، خاصموه بالروح التي يطبق العقلاء على وجودها. أين هي الروح؟ كيف هي الروح؟ ما مادة الروح؟ ها؟ أين تروح الروح إذا ماتت؟ يقف الإنسان عند يعلم بأن عقله كقوته، عقله الباطني كقوته الظاهرة، كما أنني أعجز أن أحمل هذه الطاولة بمفردي، كذلك العقل يعجز أن يحمل بعض المعلومات بتأملاته وتفكراته، عند ذلك يحترق. وأهل العلم يؤدبون على هذا الأمر عند اقتحام أمثال هذه الأمور. ولذلك تسمعون عبارة دوما يقولها أهل الكلام، يقول إنني أموت على دين العجائز. وش العجائز؟ محدثات، فقيهات، مفسرات، متكلمات، عجائز عجائز، ما تعرف إلا المخيط والمغزل. فلماذا يقول عليكم بدين العجائز، عليكم بدين العامة؟ العامي لطيف، العامي حبيب، تأتيه تقول الله تعالى ينزل في كل ليلة، يقول لا إله، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، آمن مباشرة بالخبر. المتحدث هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمخبر عنه هو ربي عز وجل. فالعوام والعجائز هؤلاء عندهم من البساطة واللطافة وبين قوسين التسليم ما ليس عند بعض المتنطعين من أدعياء العلم والحذاقة. فهذا معنى قول العلماء عليكم بدين العجائز، الذي هو التسليم. ليس دين العجائز ليس مزيد المعرفة والمعلومات والمحفوظات والمقروءات، لا، دين العجائز ودين العامة إنما هو التسليم والقبول. مباشرة يأتيه خبر عن رسول الله، قال آمنت وسلمت، آمنت وقبلت، وهو دين الصديقين حقا. نعم.
وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه
أي الرؤية. نعم، واحدة الرؤية بمجموعها متواترة. نعم.
رواه جرير عن مقال محمد،
جرير بن عبد الله البجلي، يوسف هذه الأمة، من أجمل الصحابة، يقول ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم، يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لهدم الكعبة اليمانية ذو الخلصة. نعم.
فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح،
كما جاء في الحديث وكلتا يديه يمين. هل يطلق الشمال على الله أو لا يطلق؟ الصحيح أنه يطلق، لما جاء في رواية بشماله، وجاء في لفظ باليد الأخرى. وكيف الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين؟ المراد من اليمن والبركة، المراد من اليمن والبركة، أي كلها مباركة، أي كلها مباركة. نعم.
وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح،
من غير تنوين، بلا كيف جل الواحد المتمدح. نعم، هذا في إثبات النزول لله عز وجل، والنزول أيضا مما تواترت به السنة. نعم.
إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا
قوم، هذا فيه إشارة للتواتر. قوم روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، هذا فيه إشارة إلى التواتر، فقد رواه أكثر من 28 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد.
انتهى من الكلام في الصفات، انتقل الكلام في الصحابة. وفي أبواب الاعتقاد أربعة أبواب عظام لا بد أن تعقد القلب عليها عقدة لا تحلها حتى تسجى في قبرك، وهذه العقدة تكون برسم أهل السنة والجماعة: باب الصفات، باب الإيمان والوعد والوعيد مرتبط به، وباب القدر، وباب الصحابة. وفي كل باب من هذه الأبواب خرج طوائف عظام، في كل باب من هذه الأبواب، باب الصفات وباب الوعد والوعيد والإيمان، وإن شئتم أن تفردوا أحدهم عن الآخر لا بأس، وباب القدر، وباب الصحابة. في كل باب من هذه الأبواب خالف طوائف ما يحصيهم إلا الله. فاعرف فضل الله عليك، اعرف فضل الله عليك. خوارج، مرجئة، جهمية، معتزلة، رافضة، نواصب، طوائف 73 فرقة، إلا واحدة ناجية، أنت من الناجية. إيش النعمة العظيمة هذه عليك؟ ولا عندك محفوظات، ولا عندك مقروءات، ولا عندك اطلاع كاطلاعهم، ولا مؤلفات كمؤلفاتهم، لكن الله دلك وأضلهم، الله دلك وأضلهم. احمد الله إن الله دلك. لذلك من هدي للسنة فهو في نعمة عظيمة، حتى قال مجاهد بن جبر المكي: والله لا أدري أي النعمتين علي أفضل، أن هداني للإسلام أم جنبني هذه الأهواء. يعني هدايتك للسنة توازي هدايتك للإسلام، توفيقك للسنة توازي توفيقك للإسلام. لذلك يحمد الإنسان عندما يرى نفسه وينظر في حاله وقلة علمه وتقصيره، ويرى هناك فطاحلة أذكياء العالم، أذكياء العالم لا تستهين بهم، لا تظن بأن علماء الكلام أنهم مجانين، لا ليسوا مجانين، بل أذكى مني ومنك ومن كثير من خلق الله، لكنهم على ضلال. يقال عن الفارابي من أذكياء العالم لكنه منحرف. يقال إنه هو الذي أول من اخترع القانون، آلة القانون هذه العزف التي يعزف بها، وأنه دخل يوم من الأيام على الخليفة ومعه جراب فيه أعواد وأوتار، فسلها ثم ركبها ثم بدأ يعزف بالأوتار، فعزف فضحك كل من حضر، ثم عزف فبكى كل من حضر، ثم عزف فنام كل من حضر وخرج. ذكي لكنه منحرف، العقيدة منحرفة. واصل بن عطاء إمام المعتزلة من أفصح الناس وأبلغ الناس وأذكى الناس لكنه منحرف. عمرو بن عبيد من أعبد الناس وأزهد الناس لكنه منحرف، حتى كان يقول الشاعر: كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد. من دينه وصلاحه وتقاه لكنه منحرف. وعمران بن حطان على ديانة، وعبد الرحمن بن ملجم على ديانة لكنه منحرف. لذلك ليست العبرة بالمقروآت ولا بالمحفوظات، وإنما العبرة بالتوفيق إلى سبيل الحق والصواب. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في آخر الحموية في كلامي عن أهل الضلال، قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأوتوا فهوما وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فنحمد الله عز وجل الذي دلنا للسنة وهدانا إليها، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها حتى نلقاه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح.
وزيراه قدما يعني القدامى، أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. يقول الراوي: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، جئناه وعنده أبو بكر وعمر، فهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: خير الناس بعدي أبو بكر وعمر. نعم.
ورابعهم خير البرية بعدهم
عثمان الأرجح. الأرجح من حيث التفضيل والخلافة، الأرجح من حيث التفضيل والخلافة، فهو مقدم على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول ابن عمر: كنا نفاضل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونقول أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فعثمان ثالث الخلفاء الراشدين وثالث الصحابة فضيلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم يؤتى من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح.
منجح أي مؤيد، منجح يعني مؤيد، حليف الخير يعني محظوظ رضي الله عنه، قريب من الخير، كما جاء في غزوة خيبر عندما قال: لو أعطينا الراية رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه، فهو حليف الخير رضي الله عنه. نعم.
وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح.
أي العشر المبشرين في الجنة، هؤلاء الأربعة والستة الذين سيأتون في بيت واحد، هؤلاء الأربعة والستة الذين يأتون في بيت واحد. نعم.
سعيد
وسعيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سعيد بن زيد جاء منصوصا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. نعم.
سعيد وسعد
وسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم وأول من رمى بسهم في الإسلام. نعم.
وابن عوف وطلحة
عبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه.
وطلحة
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. نعم.
وعامر فهر
عامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري، عامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري رضي الله عنه، توفي في طاعون عمواس. نعم.
والزبير الممدح
الزبير بن عوام رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الستة مع تتم الأربعة العشرة مبشرون بالجنة، والذين بشروا بالجنة أكثر من 40 صحابي الذين بشروا بالجنة بالنص بأسمائهم، أكثر من 40 صحابي. واعتقادنا أن من مات على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، إما حالا ابتداء وإما انتهاء، لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، وقد يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عليه ذنوب وربما يعذب، ولكن يرجى أن معه من شرف الصحبة وفضل الصحبة ما يكفر الله تعالى عنه سيئاته، إضافة إلى من سيأتي من بعدهم، ونحن جئنا من بعدهم، من يترضى عنهم. ونحن نقول رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آزروه وناصروه وقاتلوا تحت رايته، فنترضى عنهم جميعا، عسى الله عز وجل أن يجمعنا بهم جميعا ووالدينا في جنات النعيم. نعم.
وقل خير قول في الصحابة كلهم.
في بعض النسخ الحائية وجاءت في أصول ابن شاهين، اعتقاد أهل السنة لابن شاهين، أضيفت 6 أبيات تقريبا، والصحيح أن هذه الأبيات مقحمة التي جاء فيها ذكر الأئمة 4 وذكر معاوية وذكر عائشة وذكر الحسن والحسين وفاطمة. الصحيح أن هذه الأبيات مقحمة وليست من نظم أبي بكر بن أبي داود، وإنما هذه الحائية هي التي من نظمه. نعم.
وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح.
هذه قاعدة كلية في الصحابة كلهم، غض الطرف عنهم، لا تنشر مساويهم، هم بشر يصيبون ويخطئون، منهم اللي سرق، منهم اللي قتل، منهم الذي ثبت عليه واقعة زنا، بشر كسائر البشر، لكن عندهم من شرف الصحبة ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما يرجى أن يكفر جميع ما عندهم من سيئات، فنترضى عنهم وننشر محاسنهم ونستغفر لهم ونكف عن مساويهم ونقابلهم بقلوب سليمة، هذا هو الواجب. نعم.
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح.
نعم.
وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
الدعامة التي يجمع فيها العقد، الدعامة التي يجمع فيها العقد مثل السبحة، تأتي خرج ثم تأتي واحدة طويلة تجمع العقد، فهذه الدعامة لو انقطعت يبقى شيء من الدين، ينحل الدين كله، فهي دعامة عقد الدين. ما ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن، دل على أنها دعامة، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فالإيمان بالقدر من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله تعالى في درس الواسطية الليلة نمر على أصول الإيمان بالقدر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا.
خففها للوزن. ولا تنكرن.
ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
هذه من الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنكر ونكير هم الملكان اللذان يسألان في القبر، يسألان الميت المقبور، وجاء تسميتهما بمنكر ونكير في عند البيهقي، وهو حديث صحيح. فيؤمن الإنسان بالملائكة عموما وبمن جاءت أسماؤهم على وجه الخصوص خصوصا، كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير ورضوان ومالك وما شابه ذلك. نعم.
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح.
هذا في حكم مرتكب الكبيرة في الإسلام، أنهم لا يخلدون في النار وإنما يعذبون، إما أن يغفر الله لهم ابتداء فيدخلون الجنة برحمة الله ومغفرته، وإما أن يعذبوا على قدر ما عندهم من ذنوب فيخرجون كالفحم الأسود قد امتحشوا واحترقوا، فيلقون في نهر في الجنة اسمه نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. نعم.
على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حمير السيل إذ جاء يطفح.
حب حمير السيل، السيل له حميل، من رأى منكم المستنقعات أو بعض الأنهار أو بعض الأودية، هناك أرض صلبة، ومع مرور الماء وجرف الماء للأخشاب والأعشاب وما شابه ذلك يكون هناك طبقة أيضا من الأعشاب والأخشاب والأمور المتماسكة، كأنها الأرض الصلبة التي تنبت فيها العشب، فربما يمشي عليه بعض الناس ماذا يحصل له؟ يسقط. هذا الحمير اسمه حمير السيل، هذا حمير السيل مع طول استقراره ينبت فيه العشب، فيكون هنا عشب أخضر وهنا عشب أخضر، صحيح؟ ولكن هذا يمشى عليه وهذا لا يمشى عليه، ما الفرق بين هذا العشب وهذا العشب؟ هذا العشب يكون فيه اخضرار زايد قوي لأن جذوره ثابتة على أرض، لكن هذا العشب الذي على الحميل يكون أصفر ملتوي وفيه هزالة، ليس له جذور ثابتة، واضح؟ فهنا الذين عفان الله وإياكم يدخلون الجنة النار ثم يدخلون الجنة يلقون في نهر اسمه نار الحياة في الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل صفراء ملتوية، فيكون فيهم نوع من النقص، نوع من النقص ما ليس في بقية أهل الجنة، فيعرفهم أهل الجنة بمن؟ في الحديث بالجهنميين، يسمون بالجهنميين أي إخواننا الذين مروا بجهنم وجاءونا في الجنة. نعم.
وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
تقدم معنا في الواسطية ليلة البارحة الكلام عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك شفاعة عامة له ولغيره. نعم.
ولا تكفي،
أعد البيت.
وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
عذاب القبر غير فتنة القبر، فتنة القبر السؤال، فتنة القبر السؤال والحساب، من ربك، ما دينك، من نبيك، وعذاب القبر هو العاقبة، عاقبته أن يعذب في القبر، وهذا قد جاء فيها حديث من حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وغير ذلك من أدلة الدالة، يقول تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال أهل العلم العذاب الأدنى المراد به عذاب القبر، فعذاب القبر حق نؤمن به خلافا لما يقوله العقلانيون والزنادقة، بل هو حق جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلائل الحس والشاهد، ودلائل الحس والشاهد لمن وقف على ذلك تثبت ذلك. وذكر ابن القيم رحمه تعالى في كتاب الروح قصص كثيرة جدا عن أناس مروا بمقابر، إما أن يسمعوا صراخا أو يشموا ريحا كريهة أو يشموا رائحة طيبة عطرة، فهذا يدل على أن في القبر عذاب وفيه نعيم، ولكنه دون ما يرتقبهم يوم القيامة. نعم.
ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح.
هذا فيه حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا، هل هو مسلم أم كافر، هل هو مؤمن أم كافر، وعلى هذه المسألة حصل خلاف شديد جدا بين الطوائف، وهدى الله أهل السنة للتي هي أقوم، فلا يقال عنه بأنه كافر ولا يعطى اسم الإيمان كاملا، وإنما يقال عنه مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال عنه مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح.
مقال الخوارج يردي ويفضح، لأنه سوف يكفر كل أحد حتى يعود ويكفر نفسه، حتى يعود ويكفر نفسه. وقد قرأت مقال لأحد الأشخاص في بعض المواقع قبل أيام، يقول هذا ألفته لما كنت كافرا بالله العظيم، أعوذ بالله، يعني ما خلى أحد، كفر خلق الله كلهم، وكتب 25 مقال في تكفير ابن تيمية، ثم بدأ يحصد كل أحد وحتى جلساءه، وبدأه بنفسه يكفر نفسه، فهو مقال لمن يهواه ها يردي ويفضح، نسأل الله لا يفضحنا ويثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. فهو قول شنيع، يستحل به الدماء وينتهك به الأعراض ويستبيح به المحرمات ويفعل الأفاعيل والعياذ بالله، ثم يموتون شر ميته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظهر منهم قرن قطعه الله، كلما ظهر منهم قرن قطعه الله. نعم.
ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح.
يقابل تشدد الخوارج تفريط المرجية، قال ألا إنما المرجي بالدين يمزح، لأن المرجي عنده فقط قل الكلمة وخلاص، افعل ما شئت، أنت كامل الإيمان، إيمان الفاسق وشارب الخمر كإيمان أبي بكر وإيمان جبريل، حتى قال إبراهيم النخعي إنما أرادوا أن يجعلوا الدين كثوب سابري، الثوب السابري الشفاف، يعني كأنه منديل وأرق من منديل الدين، وهذا إن سنلقي عليك قولا ثقيلة، فيه حرمات، فيه حلال وفيه حرام وفيه وعيد، ويعذب الله تعالى امرأة من أجل هرة ها، ورجل لا يستنزه من بوله، ورجل يقول كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفة، كيف يتساهلون مع الناس؟ يقول أبدا، العاصي لا يخرج من الإيمان ويعطى اسم الإيمان بالكلية ولا ينقص إيمانه، وهذه الأعمال إنما هي مكملات مكملات للإيمان خارجات عن أصله وعن مسماه وغير ذلك من البلاء والعياذ بالله. وهنا يقول: ألا إنما المرجي بالدين يمزح، صار الدين لعبة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح.
جاء يعني كأنه يشير إلى الحديث المروي في ذلك، والحديث لا يصح أن الإيمان قول ونية وعمل، لكنه لا يصح. لكن بإجماع أهل العلم من أهل السنة أن الإيمان قول ونية اعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، عمل بالأركان، الأركان الظاهرة والباطنة، فالقلب من الأركان الباطنة، فهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة. نعم.
وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح.
ينمى بطاعته، ينمى أي يزيد، ينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن
يرجح.
وهذا فيه إثبات لعقيدة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. كل من أثبت أن العمل من الإيمان تحتم عليه أن يثبت أن الإيمان يزيد وينقص، لأننا حتما جميعا لسنا في الأعمال سواء. ومن ينفي أن الإيمان يزيد وينقص هذا لا بد أن يخرج العمل من الإيمان، إذ كيف يكون العمل من الإيمان عنده والناس يتفاوتون في أعمالهم سواء الظاهرة أو الباطنة ولا يزيد ولا ينقص؟ لا، الإيمان يزيد وينقص، ومن زاد زاد إيمانه، ومن قل قل إيمانه وقل دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرأة: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين. فدينها من حيث الصلاة في حال حيضها أنقص من دين الرجل. نعم.
ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح.
أثار السلف وكلام السلف في محاربة الرأي كثيرة جدا، والمراد بالرأي القول الذي لا يعتمد على دليل، المراد بالرأي القول الذي لا يعتمد على دليل، وليس المراد بالرأي القول الذي يشرح فيه الدليل ويبين. لأن هناك من الناس من يقول بأن كتب الفقه كتب رأي، هذا غير صحيح. من أين جاء ابن قدامة بالمغني؟ ومن أين جاء الخرقي بمختصره؟ من نسج خياله أم مما فهموا من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه لا تسمى كتب رأي. كتب الرأي التي تصنف على غير دليل، وعلماء الرأي هم الذين يتكلمون بغير دليل، وإنما بقياسات وقواعد هم يقعدونها. أما من تكلم بالدليل ولو عبر عنه بتعبيره وسبكه وتأليفه فإن هذا لا يسمى كتاب رأي. ولذلك عندنا كتب العقائد، وهذا منها، ليس فيه لا آية ولا حديث، ولكنه يعبر لنا عما في الآيات وعما في الأحاديث، مثلا لمعة الاعتقاد لابن قدامة أو أصول السنة لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هو كله من كلام أحمد بن حنبل رحمه الله. هل يقال عنه كتاب رأي؟ أبدا، وإنما هو كتاب أثر وكتاب سنة، لأن ما فيه إنما هو تعبير عما في كتاب الله وعما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المراد بالرأي هو القول المنسوج، هو القول المنسوج على غير دليل، فالذي لا يكون على دليل فهو رأي. نعم.
ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.
وهذا فيه علامة من علامات أهل السنة أنهم يحبون أهل السنة وأهل الحديث ويثنون عليهم، ومن علامة أهل البدع الطعن في أهل السنة، من علامة أهل البدع الطعن في أهل السنة. نعم.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
لأن هذه المنظومة أو القصيدة جمعت أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فمن عقد القلب عليها فهو على خير يبيت ويصبح، ولو كان سقيما ولو كان هرما ولو كان فقيرا ولو كان طريدا. أنت على عقيدة سليمة فابشر بالخير، أنت على دين سليم أبشر بالخير، فهذا من فضل الله تعالى عليك، فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم. أتم. دائما ألاحظ في كثير من النسخ الحائية يقصرون في ذكر أولها وآخرها. أولها لما قال الآجري: أنشدنا أبو بكر بن داود في قصيدته في السنة والتي جعلها محنته. وآخرها قول أبو بكر بن داود، هذا قولي عندك شيخ، هذا قولي، قال أبو بكر بن داود
هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل.
لما خص أحمد بن حنبل؟ لأن إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. نعم هذا قولي وقول أبي أبو داود. نعم.
وقول من أدركنا من أهل العلم.
ومن
ومن لم ندرك ممن بلغنا.
يعني من أدركنا من مشايخنا وقد أدرك سندا عالي يروي عن محمد بن أسلم الطوسي أعلم عند أبي بكر وأبي داود. ومن لم ندرك يعني من أتباع التابعين كلهم يقولون بهذا القول بما في هذه المنظومة. نعم.
ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه فمن قال علي غير هذا فقد كذب.
رحمه الله تعالى. وهو قولنا جميعا بإذن الله عز وجل، عليه إن شاء الله نحيا وعليه نموت، ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. بهذه القراءة تم من فضل الله عز وجل التعليق على كتاب أو قصيدة الحائية لأبي بكر سليمان عبد الله بن سليمان بن أبي داود السجستاني، عبد الله بن سليمان أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وبالإسناد الموصول المتصل عندكم إلى ابن شاذان وإلى الآجري وابن شاهين وابن بطة عن ناظمها عليه رحمة الله عز وجل. أجيزكم جميعا أن تروها عني، وكذلك ما لي عليها من تعليقات محررة ومدونة في الرسالة المطبوعة، كذلك أنتم مجازون بما فيها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.